يقوم عليه أبرار كتاب الله رائدهم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طاهرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء ربنا من شيء بعد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفي الله وخليله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء الأعزاء وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله الحليم الكريم جل وعلا الذي جمعنا في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، يسعدني أن يتجدد اللقاء مع حضراتكم في برنامجكم المميز على شاشة قناة الرحمة فتاوى الرحمة للإجابة على بعض الأسئلة والاستفسارات. والله تعالى أسأل أن يرزقنا وإياكم السداد والتوفيق والإخلاص في الأقوال والأعمال والأحوال، إنه ولي ذلك والقادر عليه. يسعدنا أن نستقبل الاتصال الأول. السلام عليكم.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
الشيخ حسين،
تفضلي.
أولا بارك الله فيك يا شيخ، والله ربنا جعلك سبب أن أنا الحمد لله ابتديت النقاب.
الحمد لله،
اللهم لك الحمد. دعي لي يا شيخ ربنا يثبتني.
أسأل الله أن يثبتك على الحق وأن يسترك في الدنيا والآخرة.
اللهم أمين يا رب، جزاك الله عنا كل خير. والله
إياكم.
بعد إذن حضرتك لي سؤالين.
نعم.
أول سؤال هو يخص زوجي. يعني هو دلوقتي يا شيخ الحمد لله قبل ربنا ما يتوب علينا، يعني كان للأسف بياخد فلوس من والده انه يدفع يعني زكاة او صدقة او كده. وكان يعني في وقت الشباب وتش الشباب وكده، فكان للأسف ما كانش بيأدي الزكاة والصدقة اللي هو ابوه بيديها له. فكان بيصرفها، بس هو مش فاكر المبلغ بالضبط كام. هو بيقول اللي فاكره حوالي 1500 تقريبا.
كويس.
لكن في مبلغ، يعني في برضه فلوس تانية، بس هو مش فاكر بالظبط كام. فهو احنا دلوقتي عايزين بنسأل اولا عشان يرد الفلوس دي، هل يردها لوالده؟ يعني لو هو قال لوالده، والده هيزعل. وفي نفس الوقت مش عارف طبعا هل يعمل ايه، هل يردها مثلا في اعمال خير او كده، او ولا يديها الناس مثلا تستحق الصدقة والزكاة. والمبلغ بعد اذن حضرتك هل يكون مرة واحدة ولا يكون ينفع على اجزاء؟ لان المبلغ هيبقى يعني لو فرض انه كبير، هو مش عارف كام بالظبط، مش متذكر. فهل ينفع يبقى مثلا كل شهر نطلع جزء، ولا لازم يبقى كله مرة واحدة؟ ده سؤال. السؤال التاني بعد اذن حضرتك، انا كان جوزي برضو اخد قرض قبل ما ربنا يتوب علينا الحمد لله، وقررنا ان احنا نسدده. فانا كان والده هو اللي بيسدد له القرض ده كل شهر مبلغ 600 جنيه. فانا قلت لزوجي يعني لما ان شاء الله باذن الله ربنا اكرمنا، كان عندي شويه ذهب بعناهم، وقلت له بفلوس الذهب دي ان احنا نسدد القرض ده، والحمد لله ربنا اكرمنا وسددناه. فانا بنرد الفلوس، يعني عايزين ناخد الفلوس من والده، بس من غير ما نبلغ والده ان احنا اصلا خلصنا موضوع القرض. حضرتك فاهم السؤال؟
لا، عاوزين ايه الجزء الاخير؟ ايه
هقول لحضرتك تاني بعد اذنك. انا دلوقتي بعنا الذهب
خلاص، ماشي،
وسددنا القرض.
طيب.
الحمد لله كاملا، بس ما قلناش لي حماية على اساس ان نقدر ان احنا نرجع الفلوس تاني اللي انا اخدتها، بس طبعا ما تبقاش بزيادة. فلما جيت حسبتها، يعني انا دفعت 11000. تمام. انا معلش انا هقول لحضرتك الارقام، انا متأسفة. هطور على حضرتك.
اتفضلي. يعني انت عاوزة بس لازلت تأخذين القرض من الوالد؟
لا 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 لا، احنا سددنا القرض خلاص وموضوع البنك خلص.
طيب ايه
بس حماية هو اللي كان كل شهر بيدفع عن جوزي، بيدفع 600 جنيه للبنك.
طيب.
تمام. فاحنا خلاص بينا انا وجوزي، احنا سددنا القرض من غير ما نقول الحماية.
طيب.
عشان لو قلنا له مش هيدفع هو 600 جنيه، فمش هعرف انا استرد فلوسي بتاعت الذهب.
طيب. وهو
فانا مش عايز اخده بزيادة، مش عايز اخد الفلوس من حماية بزيادة. فانا لما حسبتها عشان يطلعوا نفس المبلغ، حضرتك فاهمني ولا
لا؟ لا مش طبعا، على أي حال أنا هوضح بحسب ما يعني فهمت من سؤالك إن شاء الله. طيب نستقبل اتصالا آخر. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أطال الله لنا في عمرك يا شيخ يا
آمين.
رب.
آمين
آمين. وجزاك عنا كل خير.
آمين يا رب.
الله يبارك لك يا شيخ. أنا ليا إن شاء الله سؤالين.
نعم.
السؤال الأول إن شاء الله من باب الأمانة، أنا سألت للدكتور جمال بس ما الوقت ما سعهوش إن هو يرد عليه.
نعم.
وهو ضروري جدا جدا الله يبارك فيه.
نعم.
هو أختي لنا في الله أمنتني إن أنا أسأل قناة الرحمة لثقتها فيها إن شاء الله.
نعم.
هو زوجها طلقها مرتين وراجعها، وفي المرة الأخيرة قال لها إن وديت الأشياء دي هتكوني طالق.
في المرة الأخيرة
طالق.
في المرة الأخيرة قال لها إيه؟
لو وديت الأشياء دي كان فيها أشياء معينة هتروح لمكان معين.
طيب.
قال لها لو وصلتيها هتكوني طالق.
نعم.
فأختي وصلت الحاجة، واخد بال حضرتك؟ هم دلوقتي عايشين في السعودية، هم أصلا عايشين في السعودية.
والأخت ودت الحاجات دي؟
آه وديتها.
طيب.
سبحان الله، راح الأخ بقى سأل شيخ، بقول لها أنا سألت شيخ وقال لي إن ده كفارة يمين وأنت
طيب.
كده تعتبر ناجز ومش راضية ترجعي لي. فهي الأخت مش راضية ترجع خالص لما تسمع الفتوى من قناة الرحمة.
حاضر سأجيبك إن شاء الله.
هي معايا 5 بنات.
حاضر.
طب السؤال الثاني إن شاء الله.
نعم.
أختي إن شاء الله ناوية الحج بمشيئة الله للطائرة.
نعم.
زوجها يوصلها بالمطار، واخد بال حضرتك، وهتطلع الطائرة وابنها يقابلها في جدة في المطار برضو.
طيب.
فايه رأي الدين في كده؟ الله يكرمك.
حاضر حاضر.
جزاك الله كل خير.
حاضر. طيب نستقبل اتصال اخر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. جزاكم الله خيرا يا شيخي.
وكل
عام وحضرتك بخير.
وانتم بخير الله يبارك فيك.
جزاكم الله خيرا والله كل ما تقدموه في القناه والله.
الله يحفظكم.
انا عندي سؤالين بس ورجاء. السؤال الاول بالنسبه للنيه، لو لما اجي اعمل اي عمل خير لو انا نسيت استحضار النيه او حاجه ويبقى كده العمل ضاع مني ما خدتش منه اي اجر؟ وفي ناس اللي هي الكبيره اللي هي يعني بتبقى على سجيتها يعني ما بتبقاش عارفه موضوع النيه ما تدركوش يعني، فبتعمل الخير وهي مش عارفه ان هي المفروض انها تنوي نيه او اي نيه خير ان ربنا سبحانه وتعالى يتقبل العمل يعني.
نعم.
فانا عايزه بس تفصيل لمساله النيه. السؤال الثاني، لو اي حد بيسالني عن اي قضيه فانا مش عارفه، انا سمعت الموضوع ده مثلا يعني اي موضوع عن شيخ معين، فهل المفروض ان انا ارد عليه ولا اقول له لا ما فيش ولا ما قلتش اي حاجه حتى لو انا متاكده من الجواب يعني؟
حاضر.
بالنسبه للرجاء، هو في موضوع النقاب احنا والله اللي بنسمعه والله اليومين دول والله يا شيخ عن اي شيخ تاني سواء مع النقاب او ضد النقاب، بصراحة يعني الواحد قلبه بيتقطع والله.
لا.
يعني هي الابدى من موضوع النقاب والخلاف فيه يعني والله مش عارفة والله اتكلم اقول ايه. بس
صحيح.
هو يعني عايزة اقول ان لو ما كانش في خلاف اصلي خلاف ما كانش هيبقى فيه ائمة 4، فايه المشكلة ان حصل خلاف في قضية النقاب؟ ان يبقى في احترام بين العلماء ويحترموا بعض ويبقى كل واحد ليه رايه يعني ما الخلاف يعني. واسال حضرتك بس الدعاء ليا ولابي ولاخي وجزاك الله خيرا والله.
ربنا يبارك فيك ويسترك ويبارك لك في اهلك واخوانك جميعا. طيب نستقبل اتصال اخر. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا وسهلا.
ازيك يا مولانا؟
الله يبارك فيكم.
كل سنه وانت طيب.
وانت بخير الله يسترك.
انا احبك في الله والله.
احبك الذي احبتني فيه.
بقول لحضرتك انا رحت العمر 4 مرات.
نعم.
فكانوا بيقولوا ان في حديث انك نظرك للكعبه ونظرك للمصحف ونظرك لوالدتك عباده.
نعم.
فكنت انا بعمل كده، فيعني ده حديث صحيح سيادتك ولا ايه؟
حاضر حاضر.
وموضوع السبحه انا
نعم.
من غير انا كنت بمسك السبحه كنت بسبح على طول.
نعم.
فبطلت، قالوا ده ما دي مكروهه فبطلت اشيلها.
حاضر.
ورجعت ادعينا لاولادنا بحفظ القران الكريم.
ربنا يبارك فيكم ويبارك لك في اولادك. نستقبل اتصال اخر. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
الشيخ محمد، حضرتك انا من المنصوره بس قاعده في الرياض.
نعم.
فحضرتك انا جوزي كان عامل لي زياره ورحت الرياض، قعدت معاه ليوم 5 رمضان، نزلنا عملنا عمره.
نعم.
وبعدين رجعنا تاني الرياض، ويوم 24 رحت لخالتي هناك في مكه وقعدت معاها لحد اخر رمضان.
نعم.
فحضرتك هو جاني اول يوم العيد وعملنا عمره تاني يوم العيد، بس ما كانش في نيتنا ان احنا يعني ايه ان احنا نعملها متمتعه للحج.
كويس.
فحضرتك احنا تحيي الحج باذن الله.
طيب
ما نيجي في الميقات مين والافراد ولا يبقى متمتع؟
حاضر حاضر، سؤال جميل.
جزاك الله خيرا يا عم الحاج.
واياكم. طيب نستقبل اتصالا اخر. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا فضيله الشيخ؟
اهلا وسهلا.
جزاك الله عنا كل خير.
واياكم الله يسترك.
ربنا يبارك لنا فيك وفي علمك وفي اولادك. آمين. ويبارك لنا في ابنك الشيخ احمد حسان.
امين. اعزك الله.
ربنا يجزيك عنا كل خير يا مولانا.
ربنا يحفظك.
ربنا يكرمك ويرضى عنك يا رب.
امين.
مولانا كان ليا عند حضرتك سؤال وتوضيح.
نعم.
ربنا يجزيك عنا خير. احنا كنا انا يعني شغلي في طنطا.
نعم.
شغلي في طنطا.
نعم.
وزوجتي موجوده في القاهره.
نعم.
بيجي عليها اجازات، هل يجوز ان هي تيجي من القاهره في قطر، يجوز ان هي تجيلي لحد طنطا من غير ما انا ما اكون معاها او لا؟
حاضر حاضر.
ربنا يجزيك عنا خير. حاجه ثانيه يا مولانا، وارجوك ارجوك التوضيح في قضيه النقاب الاخيره. احنا سمعنا كلام، ربنا يسامح الجميع اللي هم قالوا انه لم الدين وانها عاده يهوديه، وقالوا كلام كتير.
نعم.
لكن المحزن والمؤسف ان الكلام يطلع من دكاتره من علماء الازهر، وسيادتكم دائما وابدا تبلغونا ان احنا نودي اولادنا الازهر.
نعم.
فهل من المعقول ان احنا نودي اولادنا الازهر ويطلع لا قدر الله فيه حد يطلع يقول على القنوات وعلى الفضائيات وبعلم وبيتكلم عن العلم واهل يعني سامحني عامه الناس؟
نعم.
بيقول دكتور ازهر، دكتور أزهر بيطلع بيقول إن النقاب عادة جاهلية وعادة يهودية، ودكتورة أزهر، وطبعا أنا يعني أنا مش قادر إن أنا يعني لا أتبع علماء زي ما علمتونا، ومش قادر إن أنا أقول أي حاجة، بس أرجوكم ادونا يعني.
طيب.
قولوا لنا نعمل إيه؟
حاضر.
أولادنا تروح الأزهر والسم ده يتبس في دماغهم ولا نعمل إيه؟
حاضر، جزاك الله خير، ربنا يبارك فيك. حاضر. طيب نستقبل اتصالا اخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
شيخ جزاك الله كل خير على عقدنا للمسلمين وللاسلام، الله يشفيك ويعافيك يا رب.
امين امين.
شيخ لي سؤال وانا محتاره كثير، يعني في بدي برجو من حضرتك انك تجاوبني عليه.
تفضلي يا اختي.
كنت منضم الى صحبه صالحه يعني من سنوات طويله.
نعم.
وكنت احتمل على خير يعني وماسك منهم يعني الا كل خير، دلونا على الله وزاد ايماننا وحسنت احوالنا
الحمد لله.
بس لما سمعت من جنابكم من قناتكم يعني انه هذول اهل بدع نصفيه في لهم عندهم بدع، انا خفت هنا ورددت يعني ما عدت رحت. بس يا شيخ يعني تغيرت احوالي، يعني كنت لما اروح احضر هالمجلس يعني زاد ايماني يقوى ايماني تحسن احوالي، وهلا محتاره يعني الازمهم وانكر هالبدع يعني اتم احضر مجالسهم ولا شلون؟
حاضر يا اخت. حاضر حاضر، ربنا يبارك فيك ويثبتنا وياك على الحق. طيب نستقبل اتصالا اخر. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
تفضل.
ازيك يا فضيله الامام؟
الله يسترك ويرفع قدرك.
ربنا يبارك في عمرك يا رب ويجعلك داعيه للاسلام كده يا رب ويصلح حالنا وحالك يا رب.
اللهم امين واياكم.
كنا ان شاء الله عايزين حضرتك نعرف هل الفرجه على ماتش الكوره هل ده من الله؟
حاضر.
ان هو هذا يعني بينه عن ذكر الله وكده؟
حاضر.
لا. نعم. شكرا يا باشا.
الله يرضى عليك. جزاك الله خيرا. طيب استقبل اتصالين اخرين وانهي الاتصالات للاجابه على هذه الاسئله الكثيره باذن الله تعالى. استقبل اتصالين اخيرين. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
اهلا. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
ازيك يا فضيله الشيخ؟
اهلا وسهلا.
انا سعيد بسمع صوتك جدا.
الله يسعدك في الدنيا والاخره.
الله. بص حضرتك.
نعم.
في مشكله عندنا في يوسف هنا في الصعيد.
نعم.
اللي هو بتاع الفتاه المسلمه اللي زنت بالمسيحه دي.
لا والله لا معلش لو اتكررت مره اخرى.
بقول لحضرتك المشكله بتاعت اسيوط اللي منتشر اليومين دول.
لا ارفع
الفتاه المسلمه اللي زنت بالمسيحي.
نعم. نعم.
فانا عايز اعرف رأي الدين هنا فيها ايه؟
في زواج غير المسلمه؟
لا في فتاه مسلمه زنت بالمسيحي.
زواج المسلمه بالمسيحي؟
لا 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 اقصد هنا فتاه مسلمه.
مدام مسلمة.
مدام مسلمة زنت مسيحي.
امرأة مسلمة تزوجت مسيحي؟
لا زنت زنت زنت.
أيوة معلش اطرح السؤال مرة أخرى. طيب أنا لم أسمع بكل أسف، سؤال غير واضح عندي. طيب نستقبل اتصالا أخيرا. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله، معي فضيلة الشيخ.
أهلا وسهلا.
والله العظيم أحبك في الله فضيلة الشيخ.
أحبك الذي احتني فيه، الله يبارك فيكم.
أسأل الله العظيم أن يجعلك نورا لهذه القناة.
آمين يا رب.
وأن يجعلك ذخرا لهذه الأمة.
آمين يا رب، آمين يا رب.
وأن يجعلك إن شاء الله جوار المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم في الكردوس الأعلى.
اللهم آمين وإياكم وإياكم.
بارك الله فيك يا فضيلة الشيخ.
عزك الله، أهلا وسهلا
فضيلة الشيخ. السؤال الأول.
نعم.
المال.
نعم.
ولم يحج.
رجل مات ولم يحج.
مات ولم يحج يتوفر
عليه. نعم.
فكيف سيحاسب أمام الله سبحانه وتعالى؟
وهو كان قادرا أثناء حياته على الحج؟
نعم قادرا فضيلة الشيخ.
نعم.
السؤال الثاني، أريد من حضرتك أن تشرح لنا الحديث الذي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما من قوم يتلون القرآن في بيت من بيوت الله.
نعم.
يتدارسون إلا وحفتهم الملائكة إلى غير إلى آخر
حاضر.
الحديث نريد حاضر. شرحا من حضرتك.
حاضر حاضر.
بالنسبة لدي اقتراح، نحن في المغرب لم نتمكن من الحصول على قناة الرحمة في القمر نيلسات، لا نعرف ما السبب.
طيب حاضر حاضر.
ولكن في العرب بساس موجود فضيلة الشيخ.
طيب الحمد لله. طيب طيب حاضر، استقبل اتصالا اخيرا. ماشي
الله يبارك لك يا شيخ، جزاكم الله خير.
واياكم تفضلي. تفضلي يا اخت الله يبارك فيك.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
ازيك يا شيخ محمد؟
اهلا وسهلا،
ربنا يبارك فيك يا رب.
اللهم امين.
بقول لحضرتك انا متزوجه ومعايا ولدين وان شاء الله في ولد جاي في السكه او بنت جايه في السكه.
ربنا يرزقك الذريه الصالحه.
اللهم امين يا رب، ربنا يبارك فيك.
نعم.
فانا كنت كان نفسي ان انا اكون متزوجه واحد ملتزم، بس بعد ما اتجوزت عرفت ان هو مش ملتزم.
نعم.
وهو يعني بيتفرج على حاجات مش كويسه، افلام اباحيه حاجات زي كده، بس هو يعني مش بيجيبها البيت، هو بيتفرج عليها على موبايل، بيتفرج عليها على كمبيوتر، بيتفرج عليها على حاجه بره، بس انا شفتها مرتين على الموبايل بتاعه.
نعم.
فانا كلمته كذا مره وكلمته يعني اتكلمت معاه، جه اخر مره راح قال لي دي حاجه هايفه. فانا يعني كذا اخت قالت لي ده المفروض انك انت تسيبيه، انا كنت بقول لها اني مش هو زوجي، يعني بقول لها اني مثلا لو واحده حصل كذا منهم. فمش عارفه والله يا شيخ ان انا افضل معاه ولا ان انا اعمل ايه، والله يبارك لك سيدني، الله يكرمك يا رب، جزاكم الله خير.
حاضر حاضر، ربنا يسترنا واياك. طيب اعتذر لاخواني واخواتي، وانا اعلم انهم بكثره على الهاتف، جزاه الله خيرا، واسال الله سبحانه وتعالى ان يتقبل منا ومنهم صالح الاعمال، واسمحوا لي أن أشرع في الإجابة سريعا على هذا الكم الكبير والمهم من الأسئلة التي طرحت علينا في هذه الحلقة. أبدأ بسؤال أول جاءني قبل أن أدخل إلى الاستوديو، وجدته ها هنا، يقول أخ من لبنان، يقول في طبيب في لبنان يقول إذا كنت تريد المولود ذكرا أو أنثى فهو يحدد لك نوع المولود ويأتي بماء الرجل وبيضة من الأنثى ويحدد بذلك إذا كان المولود ذكر أم أنثى. فالأخ بيسأل هل هذا جائز شرعا وهل هذا صحيح؟ والجواب الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، فلقد قال الله تبارك وتعالى يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. فالأولاد هبة، هبة من الله تعالى، سواء كان الولد ذكرا أم أنثى. وهذا العلم الذي وصل إليه الإنسان في العصر الحديث بحيث يستطيع أن يجتهد من خلال أمر خلقه الله سبحانه وتعالى، ألا وهو الحيوان المنوي عند الذكر والبويضة عند الأنثى، لا حرج على الإطلاق، لأنه لا يخلق خلقا جديدا، لأنه لا يخلق خلقا جديدا، إنما هو يوظف علما علمه الله تبارك وتعالى لتوظيف ما خلقه الله سبحانه وتعالى توظيفا
قد يوفق فيه إلى أن يكون المولود ذكرا أو لا يكون المولود أنثى، وهذا لا يتعارض مع قدر الله ومع عطاء الله للعبد. هذا لا يتعارض مع قدر الله ومع عطاء الله للعبد. لو ادعى هذا الطبيب أنه يستطيع دون أن يستخدم الحيوان المنوي ودون أن يستخدم بويضة المرأة أن يتحكم في أن تلد المرأة أو أن تحمل وأن تضع ذكرا أو أنثى، نقول هذا لا يكون أبدا، لأن هذا خلق، ولا يزعم مخلوق على وجه الأرض أنه يستطيع أن يخلق. لم يدعي ذلك أحد طوال مدة الحياة على ظهر الأرض، ولن يستطيع أحد أن يزعم ذلك على الإطلاق، لقوله تعالى: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. فلا يدعي طبيب مهما كان، ولا تصدق أنهم حتى في قضية النعجة دول قد خلقوا نعجة، هم لم يخلقوا نعجة، وإنما هم فقط وظفوا خلقا لله تبارك وتعالى توظيفا علميا لا تعارض مع الأصول الشرعية على الإطلاق. أخذوا خلية كما فسرت قبل ذلك، وضحت قضية الاستنساخ، وعملوا على هذه الخلية، فرغوها من الدي ان اي، ثم ادخلوا في هذه الخلية الفارغة خلية اخرى ملقحة عن طريق الحيوان المنوي، وادمجوها بما يسمى بالدمج الكهربائي الى غير ذلك، ووضعوها في رحم نعجة اخرى، يعني بفضل الله تبارك وتعالى ولدت هذه النعجة نعجة تشبه النعجة الام التي اخذوا منها الخلية الاصلية. فالشاهد، لا اريد ان اطيل، هذا توظيف لخلق من خلق الله تبارك وتعالى لا يعد خلقا، وهذا لا يتنافى مع تقدير الله ومع هبته سبحانه وتعالى وعطائه للعبد، فكله بقدر، فكله بقدر. فلو أخذ حيوانا منويا من الرجل وبويضة من الأنثى، إما أن يكون المولود بعد هذا التلقيح الصناعي خارج رحم المرأة في الأنبوب أو فيما يعرف بأطفال الأنابيب إلى غير ذلك، هذا التلقيح قد ينتج عنه بالفعل المولود قد يكون ذكرا وقد يكون المولود أنثى، وقد يقول الطبيب ذلك ويخطئ، وقد يقول وقد يوفق، وقد تذهب المرأة المسلمة الآن إلى طبيبة مسلمة عن طريق هذه الأشعة التلفزيونية المعروفة، تستطيع أن تقول الطبيبة للمرأة: أنت تحملين بذكر وأنت تحملين بأنثى. فهل هذا تعارض مع علم الله تبارك وتعالى؟ لا تعارض على الإطلاق، إنما هي الطبيب أو الطبيبة تنقل صورة عبر هذه الآلة العلمية الحديثة، تنقل صورة صورها المصور سبحانه وتعالى. فأرجو ألا يظن أحد أن هذا تعارض مع الآيات أو يتعارض مع علم الله تبارك وتعالى بالمولود إن كان ذكرا أم أنثى. لكن أنا أقول لك، قبل أن يلتقي الرجل بالمرأة، والله سبحانه وتعالى قدر وكتب في كتاب قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، لا أقول قبل أن يلتقي الرجل المرأة 50,000 سنة، بل قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، قدر أن فلانا سيلتقي بفلانة وسيتزوج بها في الليلة الفلانية، وسيقدر الله منها الولد في الليلة الفلانية وفي اللقاء الفلاني، وعلم الله إن كان المولود ذكرا، وعلم الله إن كان المولود أنثى، وعلم الله شقاوته وسعادته، وعلم الله أجله، وعلم الله رزقه، وعلم الله أين يعيش ومتى سيموت وأين سيموت. أنا أسأل بعد كل هذا وأقول: أأنتم أعلم أم الله؟ فلا حرج على الإطلاق أن يعلم الإنسان بما علمه الله عز وجل له مثل هذا، وأن يتعامل مع خلق الله تبارك وتعالى تعاملا لا يتعرض أصلا مع تقدير الله ومع علم الله سبحانه وتعالى بما هو كائن للعبد في حياته وإلى أن يلقى الله عز وجل. قال الله عز وجل: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، إلا بما شاء. فهو وحده يعلم من شاء ما شاء بالقدر الذي يشاء في الوقت الذي يشاء، وهذا لا يتعارض مع مشيئته وإرادته الكونية ولا مع مشيئته وإرادته الشرعية، والله تعالى أعلم. فلا حرج إن شاء الله تعالى في ذلك، وأسأل الله أن يرزقنا جميعا الذرية الصالحة إنه ولي ذلك والقادر عليه. طيب، الأخت تسأل أن زوجها كان يأخذ زكاة المال من والده بنية أن يخرجها الفقراء، وكان يضعف فيستعملها هو لنفسه وليخرج حق الله تبارك وتعالى ولا حق الفقراء، وهو الآن قد تاب إلى الله عز وجل ويظن أن المبلغ ما يقرب من 1500 جنيه. جزاك الله خيرا، وأسأل الله أن يثبتنا وإياك على الحق، وأن يتوب علينا وعليك، ما دام الله قد شرح صدرك للحق فهذا المال دين في عنقك يجب عليك أن تخرجه للفقراء بنية أن يكون الأجر للوالد صاحب المال وصاحب الزكاة. وأرجو الله ألا أحرمك أنت أيضا الأجر. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول الدال على الخير كفاعله. فإن كنت لا تستطيع أن تخرج هذا المال الآن دفعة واحدة فلا حرج عليك إن شاء الله تعالى أن تخرجه مقسما أو على دفعات بحسب ما يسر الله عز وجل لك، وأخرجه ولك الأجر وللوالد الأجر إن شاء الله تعالى. فلا حرج أن تخرج المبلغ مقسما بحسب قدرتك وبحسب ما يسر الله لك، واجتهد ما استطعت إلى ذلك لتصل إلى المبلغ الذي أخذته. والله تبارك وتعالى قل فاتقوا الله ما استطعتم، وأسأل الله أن يجزيك خيرا على هذه الأوبة والتوبة وأن يثبتك عليها، إنه على كل شيء قدير. فهمت من السؤال الآخر أنها أخذت قرضا وكان والد الزوج أيضا يسدد هذا القرض، ولكنها بفضل الله باعت الذهب وتريد وسددت القرض بالكلية، ولكنهما هي وزوجها لا يريدان أن يخبر الوالد بذلك، لأنهما يعني كما فهمت قد يكونان في حاجة إلى هذا المال من الوالد. لا حرج، لكنني فهمت أيضا من سؤالها أن الوالد هو الذي يدفع القرض للبنك. لكن إن كانت الأخت تريد بسؤالها أنها تريد أن تأخذ هذا المال الذي يتولى الوالد سداده لأنهما في حاجة إليه، فلا حرج عليهما إن شاء الله تعالى في ذلك، لا حرج عليهما إن شاء الله تعالى في ذلك. فإن كان الوالد قادرا على مساعدة ولده الفقير الذي اقترض وهو لا يقدر على سداد هذا القرض أو سده ولكنه قد يؤثر عليه في حياته الأخرى، فلا حرج إن شاء الله تعالى أن يأخذ هذا الابن حتى ولو لم يخبر أباه بذلك، حتى ولو لم يخبر أباه بذلك. ولو أخبر والده من وجهة نظري لكان أولى وأكمل، لكن لو لم يخبره فلا إثم عليه ولا حرج. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوسع علينا وعليهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أخت طلقها زوجها مرتين ورجع في المرة الأخيرة وقال لها في المرة الأخيرة، يعني هل يا ترى المرة الأخيرة هذه الثالثة؟ إن كان ذلك كذلك فالجواب كالتالي: هذا اليمين الثالث طلقها مرتين ورجعه. إن كان اليمين الأول يمينا صريحا مباشرا بمعنى أن يقول الرجل امرأتي أنت طالق، فهذا يمين واقع عند جماهير أهل العلم، حتى ولو كان الطلاق بدعيا، يعني حتى ولو طلقها في طهر جامعها فيه أو في حيض، فاليمين واقع لكنه يأثم لعدم اتباعه أدب السنة في التطليق. فإن قال الرجل لامرأته أنت طالق فهذا يمين صريح ويمين مباشر يقع به اليمين في التوي واللحظة ولا يعتد فيه بالنية، يعني لا يقول الرجل بعد ذلك أنا ما كنتش ناوي أطلق، هذا لا يعتد به، لا يعتد بالنية في اليمين المباشر أو اليمين الصريح. فإن قال لامرأته في اليمين الأول واليمين الثاني أنت طالق فاليمينان واقعان. أما المرة الأخيرة أفهم منها أن اليمين يمين معلق، قال لها لو وديت الحاجات دي تبقى طالق أو تكون طالق، هذا اسمه يمين معلق شرطي، علق اليمين على شرط، الشرط هو أن تودي بلغته الحاجات دي، يعني أن تأخذ هذه الأشياء وأن تعطيها للمكان الفلاني أو أن تذهب إلى المكان الفلاني، هذا هو المعنى. فهذا يمين معلق، علق اليمين على هذا الشرط، المرأة وقعت في الشرط أو أوقعت الشرط الذي علق عليه اليمين، فعلا أخذت هذه الأشياء وأعطتها إلى هذا المكان الذي نهاها زوجها أن تعطيها فيه. فالشاهد النية هنا إن كان الزوج يقصد الطلاق وقد عزم النية على ذلك وهو صاحب اليمين وهو المسؤول عن ذلك أمام الله رب العالمين، يقع اليمين وتحسب طلقة عند جماهير أهل العلم. خالف الجمهور شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهما وقالوا النية في اليمين المعلق معتبرة، بمعنى إن كان صاحب اليمين المعلق، خلي بالك المعلق لا الصريح ولا المباشر، إن كان صاحب اليمين المعلق لا يقصد الطلاق ولم يعزم على الطلاق وإنما قال ذلك تهديدا لامرأته، فهذا يكفر عنه فعلا كما قال الشيخ لأختنا، يكفر عنه كفارة يمين إن كان صاحب اليمين لم يقصد الطلاق ولم ينوي الطلاق باليمين المعلق لا باليمين الصريح، فهذا يكفر عن يمينه كما قال الشيخ الإسلامي وغيره كفارة يمين، بمعنى أن يطعم 10 مساكين أو أن يكسوهم، فإن لم يستطع فعليه أن يصوم 3 أيام، والله تعالى أعلم. وأسأل الله أن يملأ بيوتنا سعادة أنه ولي ذلك والقادر عليه. طيب، أخت نوت الحج بالطائرة وزوجها سيوصلها هنا إلى المطار لأنه لا يستطيع أن يسافر معها، وسيستقبلها ولدها هنالك في المطار، فهل يجوز ذلك؟ والجواب: للعلماء في سفر المرأة بغير محرم قولان، للعلماء في سفر المرأة بغير محرم قولان، هذا بالنسبة لحجة الفريضة، وإلا فهم متفقون جميعا لا خلاف بينهم في عدم جواز سفر المرأة بغير محرم لحج النافلة. انتبه معي، العلماء متفقون على أنه لا يجوز للمرأة المسلمة أن تسافر بغير محرم لحج النافلة، أما إن كان سفرها لحج الفريضة فللعلماء قولان. يرى الأحناف والحنابلة أنه لا يجوز للمرأة أن تسافر لحج الفريضة بغير محرم، واستدلوا على ذلك بعدة أحاديث، منها على سبيل المثال ما رواه البخاري ومسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم، ولا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم. فقام رجل فقال: يا رسول الله، إني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، يعني أنا سجلت اسمي في قائمة الخارجين الجهاد في سبيل الله، وإن امرأتي خرجت حاجة. فقال له صلى الله عليه وسلم: ارجع فحج مع امرأتك، ارجع فحج مع امرأتك. وفي حديث في الصحيح أيضا: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم. وفي رواية: لا تسافر امرأة مسيرة يوم وليلة، مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم. فالأحناف والحنابلة يستدلون بهذا هذه الأحاديث على عدم جواز سفر المرأة لحج الفريضة بغير محرم. أما المالكية والشافعية يرون جواز سفر المرأة لحج الفريضة بغير محرم بشرط أمن الفتنة ووجود الرفقة الآمنة، بشرط أمن الفتنة ووجود الرفقة الآمنة، وهم يستدلون على ذلك أيضا بأدلة نبوية، منها مثلا في قول الله تبارك وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. قالوا: قال صلى الله عليه وسلم: الاستطاعة الزاد والراحلة، ولم يذكر النبي عليه الصلاة والسلام المحرم. وهذا الحديث ضعيف، هذا حديث ضعيف، الاستطاعة الزاد والراحلة حديث ضعيف. يستدلون أيضا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري وغيره، حديث علي بن حاتم، وفيه أنه صلى الله عليه وسلم قال لعدي: لئن طالت بك حياة لترين الضعينة تخرج من الحيرة حتى تطوف بالبيت لا تخاف أحدا إلا الله. هم يستدلون على جواز أن تسافر المرأة للحج بهذا الحديث، ويقولون: ها هو النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن سفر المرأة، والضعينة هي المرأة التي تركب الهودج على ظهر الدبة، على ظهر البعير، على ظهر البعير لبل. لئن طالت بك حياة لترين الضعينة، أي المرأة على ظهرها دابتها أو على ظهر البعير أو الناقة في هودجها تخرج لتطوف بالبيت لا تخاف أحدا إلا الله. والعلماء يقولون بأن هذا الحديث لا يحتج به على مثل هذا الحكم، لأنه صلى الله عليه وآله وسلم يخبر عن حال سيقع من الأمن والأمان والاستقرار في أرض الجزيرة بعد انتشار هذا الدين وبعد تمكين الله تبارك وتعالى له. فهم يقولون بأن النبي عليه الصلاة والسلام يخبر عن حال سيقع، ولا يستدل بهذا الخبر في مثل هذه المسألة أو في مثل هذه الأحكام. وعلى أي حال، فالأولى ألا تسافر المرأة للحج، أي لحج الفريضة، إلا مع ذي محرم، إلا مع ذي محرم، فإن تعذر على أختنا السائلة أن يسافر معها الزوج وإنما يوصلها إلى الطائرة ويستقبلها ولدها هنالك في المطار وتمكث في الطائرة هذه المدة التي هي ساعات قرابة الساعتين أو يزيد قليلا، فلا حرج إن شاء الله تعالى ولا إثم عليها، والله تعالى أعلم، لأنها ستسافر سفرا دون مسيرة اليوم والليلة، وسيوصلها زوجها إلى المطار وسيستقبلها ولدها ليؤدي معها المناسك، فلا إثم إن شاء الله تعالى عليها ولا حرج، وأسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنها صالح الأعمال. الأخت تسأل عن مسألة النية وتريد تفصيلا في مسألة النية. النية أيتها الأخت الكريمة كما قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. والنية كما قال صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث عمر: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى الحديث. فالنية عند علمائنا قد يفسرونها بتحقيق الإخلاص، وقد يفسرها علماؤنا من أئمة الفقه بالتمييز بين العبادات والعادات، بالتمييز بين العبادات. فالنية تميز بين صلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب والعشاء إلى غير ذلك، هذا هو ما يسمى بالتمييز في العبادات. والتمييز بين العبادات والعادات، فالنية هي التي تميز بين الغسل مثلا، إن كان الغسل عبادة لرفع جنابة، وإن كان الغسل عادة للطهارة والنظافة والتبرد في يوم شديد الحرارة. لا بد إذا ما دخل الإنسان ليباشر عملا من هذه الأعمال أن يفرق بنيته بين العادة والعبادة وبين العبادات بعضها البعض، لا بد وحتما، لأن النية ركن من أركان الأعمال، لا يصح عمل إلا بنية. لكنني أود أن أطمئن الأخت السائلة التي سألت عن آبائنا وأمهاتنا من عامة المسلمين قد لا يحسنون مثل هذا، أقول لها: أبشري أختي الكريمة، فلا يشترط أبدا التلفظ بالنية في أي عمل من الأعمال، لا يشترط. لم يثبت أنه صلى الله عليه وسلم تلفظ بالنية في أي عبادة، يعني لم يقل مثلا: نويت أصلي صلاة العصر 4 ركعات فرضا حاضرا جماعة لله، لا أبدا. لم يقل مثلا: نويت أن أصوم شهر رمضان إيمانا واحتسابا فرضا علي، أبدا لم يقل هذا. فالجهر بالنية لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه جهر بالنية في أي عمل من الأعمال، اللهم إلا ما ذكره صلى الله عليه وسلم في نسك الحج والعمرة، قال: لبيك حجا وعمرة لمن أراد القران، أو لبيك عمرة متمتعا به إلى الحج لمن أراد التمتع، أو لبيك اللهم حجا لمن أراد الإفراد فقط. لكن لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه تلفظ بالنية. ولذلك أنا أطمئن أختي السائلة، يعني والدي وهو يقوم مثلا قبل الفجر بنصف ساعة ويتوضأ ويصلي الوترة ثم بعد ذلك يخرج إلى صلاة الفجر في بيت من بيوت الله، هذا يكفي لتحقيق النية، هذا يكفي لتحقيق النية. الأم الكريمة التي قامت في رمضان قبل أذان الفجر بساعة وبنصف ساعة وعدت السحور وجلست تتصحر مع أسرتها، هذا يكفي لتحقيق النية. طب هب أنها نامت ولم تستيقظ للسحور، عقدها للنية وإصرارها وعزمها على أن تقوم لتتناول السحور ولتصوم غدا رمضان، هذه هي النية. فالأمر بفضل الله ميسور، وليس كما قال بعض علمائنا يعني مبينا خطر تحقيق النية وصعوبة ذلك، حتى قال: من شاهد في إخلاصه الإخلاص فقد احتاج إخلاصه إلى إخلاص. هذا تعقيد لا دليل عليه من كتاب ربنا ولا من كلام نبينا. ولو كان تحقيق الإخلاص وهو المفهوم الأول والمعنى الأول النية، لو كان تحقيق الإخلاص أمرا متعسرا لا يستطيع أحد أن يحققه ما أمرنا ربنا بتحقيقه وما أمرنا نبينا بتحقيقه، لأن الله لا يكلف العبد ما لا يقدر عليه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها. فما دام ربنا أمرنا بالإخلاص فنحن مؤهلون لتحقيق الإخلاص، وما دام نبينا أمرنا بالإخلاص فنحن مؤهلون لتحقيق الإخلاص. فمن قال: من شاهد في إخلاصه الإخلاص فإن إخلاصه يحتاج إلى إخلاص، وكأن العبد لا يمكن أبدا أن يستطيع أن يحقق الخاص، هذا قول لا دليل عليه من كتاب الله ولا من سنة رسوله. أما إن كان القصد من شاهد في إخلاصه الإخلاص، أي من رأى نفسه وأعجب بعمله، هذا باب خطير من أبواب الرياء، قد يخشى على صاحب الخطر. إن كان ذلك كذلك فأنا مع هذا القول. أما إن كان المراد بأن تحقيق الإخلاص أمر متعسر لا يستطيعه أحد، فهذا قول غير صحيح لا دليل عليه من كتاب ربنا ولا من كلام نبينا صلى الله عليه وسلم ولا من كلام علمائنا وإمتنا. أسأل الله أن يرزقنا لكم صدق النية، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الأخت تقول بأنني قد أسأل في موضوع ما، وعندي علم في هذا الموضوع سمعته من أي شيخ من الشيوخ، فهل يجوز لي أن أتكلم في هذا الموضوع بما سمعته؟ والجواب: لا يجوز لأحد أن يتكلم في دين الله تبارك وتعالى بغير علم وبغير بينة وبغير دليل، لأن القول على الله تعالى بغير علم أخطر من الشرك بالله، لأن القول على الله تعالى بغير علم أخطر من الشرك بالله. لكن لو أن المسلمة أو لو أن المسلمة سمع كلاما من العلماء الربانيين المعتبرين في باب من أبواب العلوم الشرعية أو في قضية من قضايا الدين أو الدنيا، وكان هذا المسلم أو هذه المسلمة أمينا وأكررها للمرة الثالثة، أمينا في نقل فتوى العالم في هذه الجزئية أو في هذا الموضوع من أمور الدين والدنيا، وأن ينسب هذه الفتوى لصاحبها، فلا إثم عليه ولا حرج. لكن انتبهوا لهذه الضوابط: إن نقل المسلم فتوى العالم بأمانة، أن يكون الناقل عن العالم أمينا، لأن مشكلة النقل المبتور خطيرة جدا، قد ينقل كثير من الناس عن العلماء إما بدون إتمام للنقل وبدون أمانة في النقل وبدون فهم للنقل، لأن دلالة النصوص نوعان: دلالة حقيقية وهي التابعة لقصد المتكلم، وهذه لا تختلف أبدا باختلاف المتكلمين، يعني أنا أعلم قصدي من كلامي وحضرتك تعلم قصدك من كلامك، هذه دلالة حقيقية للنص لا تتغير أبدا. أما الدلالة الثانية فهي دلالة إضافية وهي التابعة للمستمع، وهي تختلف باختلاف عدد المستمعين في أي وقت وفي أي مكان. بمعنى لو أن مليونا الآن مثلا يشاهدني، ما يسمعه المليون مني هذه تسمى دلالة إضافية، يختلف فهم المليون أحد لكل ما أقوله، ولا يتفق المليون مسلم في الفهم بطريقة واحدة وبمستوى واحد أبدا، هذه دلالة إضافية تختلف باختلاف عدد المستمعين على وجه الأرض للقضية الواحدة. الشاهد أنه إذا كان المسلم أمينا في نقل الفتوى أو نقل كلام العالم في هذه القضية من أمور الدين أو من أمور الدنيا، وأن يكون فاهما لما قاله العالم، لأنه قد ينقل كلمة لم يقلها العالم تغير المعنى بل وتخل المعنى تماما، ولا تستغرب إذا قلت لك قد يغير لفظ بل شكلة واحدة تشكيلة واحدة قد تغير المعنى. أضرب لك مثالا، يعني لو قلت مثلا، لو قرأت آية من كتاب الله جل وعلا وغيرت تشكيلة على كلمة قد يختل المعنى خللا كاملا، كان يقول قائل مثلا إنما يخشى الله من عباده العلماء، هذه كارثة، غير المعنى تماما، إنما يخشى الله غير المعنى، جعل الله لفظ الجلالة في محل فاعل، فجعل الله سبحانه وتعالى هو الذي يخاف العلماء، إنما الآية إنما يخشى الله من عباده العلماء، فلفظ الجلالة في محل مفعول به مقدم والعلماء فاعل مؤخر. انظر إلى تغيير المعنى بسبب تشكيلة. فأنا أود أن هذا الرجل الذي جاء المدينة النبوية الأعرابي وقال من يسمعني شيئا من كتاب الله جل وعلا، فقرأ عليه رجل قول الله تبارك وتعالى وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله بكسر اللام. الأعرابي سمع الآية قال الأعرابي العجيب: أو قد برئ الله من رسوله فأنا أبرأ مما برئ الله منه. يا خبر أبيض. فسمعه رجل فأخبر أمير المؤمنين عمر فقال أتوني بالأعرابي. فأتوا به للأعرابي فقال له عمر: أتبرأ من رسول الله يا أعرابي؟ قال: حاشا لله يا أمير المؤمنين، لقد نزلت المدينة فقلت من يسمعني شيئا من كتاب الله، فقرأ علي هذا الرجل أن الله بريء من المشركين ورسوله، فقلت: أو قد برئ الله من رسوله فأنا أبرأ مما برئ الله منه. قال: لا يا أعرابي، ما هكذا أنزلت. قال: كيف أنزلت يا أمير المؤمنين؟ قال: أن الله بريء من المشركين ورسوله. ورسوله أي الله ورسوله بريئان من المشركين. قال: وأنا أبرأ مما برئ الله ورسوله منه. وأمر عمر بن الخطاب من هذا اليوم ألا يقرأ أحدا ألا يقرأ أحد القرآن إلا إذا كان فاهما للغة. فأنا أرجو فقط بهذين المثالين أن أبين خطر النقل، بل أنا أرى أن المشكلة الآن سببها النقل. المشكلة بين العلماء وبين الأئمة وبين المشايخ سببها النقل. يعني يسمع مسلم يقول لك، يذهب إلى رجل يقول لك: أنت سمعت الشيخ فلان النهارده قال إيه؟ ده قال كذا. والرجل مالش كذا، ده هو السامع سمع هذا وفهم هذا. لكن العالم لو كلام منضبط، العالم يعرف الدليل ومرتبة الدليل ويحقق مناط الدليل ويفهم الدليل، لأن العلم ليس لأن الدليل ليس منتهى العلم، بل لابد من فهم العلم إلى غير ذلك من الأصول والضوابط. فالمستمع يسمع قول العالم وقل للناس ده الشيخ الفلاني قال هذا، والشيخ لم يقل بهذا النص ولم يقل هذه الألفاظ، بل الشيخ لفتواه مقدمات ولفتواه مؤخرات ونتائج. فأنا أرجو بهذا التفصيل الذي توسعت فيه شيئا ما أن أبين خطر القول على الله بغير علم، وأن أبين أنه لا يجوز لمسلم أن يتكلم في دين الله في أي مسألة إلا إذا كان أمينا دقيقا في النقل عن العلماء الربانيين الذين يقولون قال الله قال رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وإن تورع أو رد السائل في القضية إلى العالم أو أتى بقول العالم كله عن طريق الإسطوانة أو عن طريق الكاسيت أو عن طريق الكتاب وقدمه مطبوعا للسائل، فقد أحسن وأكمل وأجاد. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا إياكم الأمانة والفهم والدقة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. السؤال الآخر متعلق بالخلاف بين العلماء في مسألة النقاب، والأخ بيقول يعني بكل أسف أو الأخت لازم يكون في احترام وتقدير. أنا ذكرت ذلك يعني بعد مسألة الخلاف في قضية النقاب، وقلت لقد أظهرت هذه المسألة معذرة يعني في اللفظ، لقد أظهرت خللا كبيرا جدا في الطرح الفقهي لمسائل الخلاف بين العلماء المتصدرين الآن الحديث على شاشات الفضائيات. أنا لا أقول بأن الخلاف في مسائل الفروع أمر يجب أن يزول، لا أبدا. كان الخلاف في مسائل الأحكام ومسائل الفروع بين الصحابة رضي الله عنهم قائما ولم يفسد بينهم الود والحب، وسيظل الخلاف في مسائل الأحكام باقيا إلى قيام الساعة. يا أخوانا هذا أمر قدري، هذا أمر قدره الله جل وعلا. قال تعالى: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. قال الشاطبي رحمه الله في كتابه الماتع لاعتصام: الخلاف المذموم في الآية باتفاق هو الخلاف في أصل الملة، هو الخلاف في أصل الدين، في أصول هذا الدين، ده الخلاف المذموم. أما الخلاف في مسائل الأحكام فأهله هم أهل رحمة الله، لأن أول من وقع في الخلاف في مسائل الأحكام هم الصحابة، ولم يخرج الله الصحابة من رحمته بسبب خلافهم. فالخلاف في مسائل الأحكام سائغ شرعا، ولا يجوز أبدا للمخالف أن ينكر على مخالفه ما دام الخلاف معتبرا، بشرط أن تطرح مسائل الخلاف في بوتقة الخلاف، أي أن يطرح كل فريق أو كل عالم أدلته الشرعية، وأن يظلل هذا الخلاف في بوتقة الخلاف الفقهي بأدب الخلاف. أنا أحترمك وأنت تحترم رأيي، أنا أرى مثلا وجوب النقاب وأنت ترى جواز كشف الوجه، ومعك أدلتك وأنا معي أدلتي، فلأطرح أدلتي بأدب دون أن أسفهك ودون أن أحتقر رأيك ودون أن أختزل الأمر في رأيي أنا، فرأيي صواب يحتمل الخطأ، وقد يكون خطأ يحتمل الصواب. لما الكبر؟ لما أتكبر وأقول رأيي صواب لا يحتمل الخطأ؟ هذا كبر ليس من الدين. أن أقول رأيي صواب لا يحتمل الخطأ هذا كبر شنيع وبشع. فرأيي صواب يحتمل الخطأ، بل ورأيي خطأ يحتمل الصواب من باب التواضع، كما قال الشافعي رأيي خطأ يحتمل الصواب. أما كل واحد فينا الآن يقول رأيي صواب لا يحتمل الخطأ، كأنه صار إلها يقول القول الفصل الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. هذا خلل شنيع وبشع. فأنا فعلا أؤكد أن هذه القضية أظهرت عوار ما نحن عليه وضياع أدب الخلاف بيننا. كل إنسان يريد أن يطرح الرأي الذي يدين لله به وهو يعتقد اعتقادا جازما أنه الحق الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ولا يجوز البتة لأحد أن ينكره أو يخالفه، هذا خلل. هذا خلل، لأن الله جل وعلا لو شاء أن يجعل الشريعة قواطع لجعلها قواطع، حلال حرام حلال حرام، لكن شاء الله جل وعلا أن يفهم علماؤنا من الأدلة القرآنية والنبوية ما لم يكن الدليل قطعيا، ما لم يكن الدليل قطعيا. شاء الله جل وعلا أن يقع هذا الخلاف بين أمتنا وعلمائنا وسادتنا ليجعل في الأمر سعة، ما لم يكن الخلاف متعلقا بأصول هذا الدين أو بأركانه. ووالله لو سكت من لا يعلم لسقط الخلاف، والله لو سكت من لا يعلم لسقط الخلاف. المشكلة أن الذي يوسع هو الخلاف من لا يعلم، من لا يعلم أدب المخالف وأدب الخلاف وفقه الخلاف، وما اشتم رائحة الفقه من لم يقف على مسائل الخلاف، ما اشتم رائحة الفقه من لم يقف على مسائل الخلاف. فأنا أرجو من إخواننا وسادتنا الأئمة والعلماء والمشايخ والدعاة الذين يتطاحنون الآن على شاشات الفضائيات في قضية النقاب أن يكفوا عن هذا، خلاص انتهت القضية، ما فيش داعي للتطويل الممجوج هذا، خلاص يا أخي بين ما تدين لله عز وجل به في المسألة بأدب جم، وأنا أبين ما أدين به الله المسألة بأدب جم، ولا ينبغي أن نتناطح على شاشات الفضائيات وكأننا لا نعرف ربا ولا رسولا ولا دينا ولا خلقا، وتبقى الأمة مشغولة أو لنشغل الأمة بقضاياها الكبيرة. أنا لا أقلل من شأن قضية في الدين سواء كانت كبيرة أو صغيرة، لكن لابد من فقه الأولويات. القدس الآن يطحن كل يوم، وباحات الأقصى الآن يدنسها اليهود، ونحن لازلنا في قضية نريد أن نجعل من الحبة قبة. خلاص قضية، اطرح ما عندك وأنا اطرح ما عندي بأدب وانتهى الموضوع. إنما بقالنا شهر في قضية، وهذا أمر يراد لنا، هذا أمر يريده لنا أعداء هذا الدين. ولا تفرقوا على المشايخ، تفرقوا على العلماء، وخلاص انتهى الموضوع. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يستر نساءنا وبناتنا، وأن يحفظ سادتنا وعلماءنا، وأن يرزقنا إياهم الإخلاص والتوفيق والأدب، إنه ولي ذلك والقادر عليه. معليش سامحوني أجاوب بسرعة لأنه ما تبقى إلا دقائق معدودات. الأخ يقول هل في حديث يقول النظر إلى الكعبة والنظر للمصحف والنظر للأم عبادة؟ لم يثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذا ليس حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام. موضوع السبحة، السبحة أو السبحة للعلماء فيها قولان، منهم من يقول ببدعيتها، من علمائنا من يقول ببدعية السبحة، ومنهم من يقول بأنها ليست بدعة، وأنا أقول السبحة ليست بدعة، أنا أقول لله تبارك وتعالى السبحة وسيلة للعبادة وليست عبادة، السبحة وسيلة للعبادة. لكن لا شك ولا ريب أن التسبيح على أنامل اليد اليمنى سنة، التسبيح على أنامل اليد اليمنى سنة، كما كان يفعل صلى الله عليه وسلم في التسبيح بعد الصلوات. لكن إن سأل سائل عن التسبيح في التسبيحات الكبيرة العدد كأن يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء قدر 100 مرة، إن قال لي قائل أنا لا أضبط العدد وأنا أريد أن أعيش المعنى وأنا أستعين بالله ثم بمسبحتي في بيتي بعيدا عن نظر الناس وعن أعين الناس حتى لا تسرب الرياء إلى قلبي وحتى لا يشوش على قلبي في عبادتي، في سيارتي، في حجرتي، في حجرة نومي، أستعين بالله ثم بالسبح لضبط هذه الأعداد الكبيرة بعيدا عن تسبيحات الصلاة. أنا أرى أنه لا حرج في ذلك والله تعالى أعلم، لأن السبحة حينئذ وسيلة لضبط العبادة وليست العبادة، فالعبادة ذاتها هي التسبيح والتهليل والتمجيد والتكبير، وقد ذكر ذلك الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى وغيره، وهذا ما أدين به لله تعالى في هذه المسألة، وأرجو أن يتعلم إخواننا أدب الخلاف، فإن رأيت خلاف ذلك فلن بغي أن تسفه وأن تحقر، ولن بغي أيضا أن أسفهك وأن أحقرك، وهذا هو أدب الخلاف في مسائل الأحكام، كما قال الشيخ الإسلامي الاختلاف في مسائل الأحكام أكثر من أن ينضبط، ولو كان كلما اختلف مسلمان في شيء من مسائل الأحكام تهاجر لم يبقى بين المسلمين عصمة ولا أخوة، والله أعلم. الأخت التي أدت العمرة مع زوجها يوم 2 شوال هذا العام وقد عقد النية على الحج هذا العام، الراجح يا أختي والمسألة فيها خلاف بين أهل العلم، لكن الراجح من أقوال المحققين من أهل العلم أنكما إن أديتما الحج هذا العام فأنتما متمتعان، فأنتما متمتعان كما قال ابن عباس رضي الله عنهما وغيره، فما دمت قد أديت العمرة مع الزوج في شهر شوال وهو من أشهر الحج، إن أديت الحج مع الزوج في نفس العام فأنتما متمتعان، والله تعالى أعلم، وأسأل الله أن يتقبل منا ومنكما صالح الأعمال. ومن أهل العلم من قال من باب الأمانة العلمية في القول الآخر بحسب النية التي يريدها بعد ذلك الإنسان، فإن نوى الإفراد فهو مفرد، وإن نوى القران فهو قارن، وإن نوى التمتع فهو متمتع، ما دام قد قطع العمرة بسفر وعودة إلى بلده، هذا قول آخر لأهل العلم، لكنني أنصح وأقول بقول ابن عباس ما دمتما قد أديتما العمرة في أشهر الحج هذا العام فأنتما متمتعان، والله تعالى أعلم، وهذا ما أدين لله عز وجل به في هذه المسألة. الأخ يسأل يقول بأن زوجته في طنطا هل يجوز أن تسافر له من القاهرة إلى طنطا في بعض الأجازات؟ نعم يجوز، على اعتبار أن المسافة دون مسيرة اليوم والليلة، لأن لا يحل امرأة أن تسافر مسيرة يوم وليلة، هذا عند علماء الأصول يسمى بالحديث المقيد، بالحديث المقيد، ولا شك أن المطلق يحمل على المقيد إذا اتفق في الحكم والسبب، هذه قاعدة من قواعد الأصول، فلا حرج إن شاء الله تعالى ما دامت في رفقة وفي سفر لا تحدث فيه الخلوة، والله تعالى أعلم، وأسأل الله عز وجل أن يجزيك خيرا على حرصك. الأخ بيقول يعني المؤسف أن عالم من علماء الأزهر قال بأن النقاب عادة جاهلية، أنا أود يا أخي الحبيب أن أقول والله أقولها لله، كان الأزهر ولا زال وسيظل قلعة شامخة من قلاع العلم الوسطي، والله أقولها لله، لا أتملق بها مخلوقا على وجه الأرض، فليس لي عند مخلوق على وجه الأرض حاجة، وأسأل الله أن يغنيني وإياكم من فضله، لكني أقولها لله عز وجل، لا ينبغي أبدا أن نحمل هذه الحملة الشرسة على الأزهر أبدا، هذا أمر يراد يا إخواني، يراد أن نسقط رموز هذه الأمة، يا أخي العصمة انتهت بموت النبي عليه الصلاة والسلام، لو أخطأ أي فلان مهما كان قدره ومهما كان وزنه فالخطأ وارد، يا إخواني لا ينبغي أن نحمل الخطأ هذه الصورة البشعة، أي إنسان على وجه أنا أخطئ أخطأت وأخطئ وسأخطئ، كل بني آدم خطاء، وأي عالم على وجه الأرض أخطأ، أنا أقول بصيغة الجزم، ليه؟ لأن العصمة قد انتهى زمنها بموت المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم، فأعداء هذا الدين يريدون إسقاط الأزهر ويريدون إسقاط رموز العلم في هذه الأمة، سواء كانوا من الأزاهرة أو من غير الأزاهرة، وهذا أمر يخطط له ويراد، فليس من الفقه ولا من الحكمة أن نسير مع السائرين وأن نصرخ مع من يصرخون، وأن نحمل على الأزهر هذه الحملة الشرسة، وكأنه لا يوجد في الأزهر أبدا الآن من يتقي الله، وكأن كل من ينتسب الآن إلى الأزهر رجل حكومة ورجل دنيا ورجل هوى ورجل، لا يا إخواني والله هذا ظلم، والله العظيم هذا ظلم بشع، في الأزهر من يتقي الله، فالأزهر من العلماء الأجلاء الفضلاء، من لا يليق لمثلي أنا أن يكون تلميذا تحت قدميه وبين يديه. لا ينبغي أن نسفه الناس بهذه الطريقة، ولا ينبغي أن نقلل من شأن هذه القلعة الشامخة من قلاع العلم التي أعطت ولا زالت تعطي منذ أكثر من 1000 عام لهذه الدين ولهذه الأمة بهذه الطريقة. فأنا أخشى ما أخشاه، يعني أن نسير وراء هذه الموجة التي تريد أن تغرق الأزهر وأن تغرق رموز الأمة وأن تغرق الأمة كلها. لا، لا ينبغي أبدا أن نسقط الرموز أو أن نسيء إلى الرموز، وإن أخطأ رمز من رموزنا في الأزهر أو في غير الأزهر ينبغي أن نصحح الخطأ بأدب جم، وأن ندعو الله عز وجل له بحسن الخاتمة وأن يسدده وأن يسدده. من منا يضمن أن يموت على توحيد أو على إيمان؟ اللهم ارزقنا ياكم حسن الخاتمة. ولا حرج على الإطلاق يا أخي الحبيب، لازلت أنادي بأن من استطاع أن يدفع أولاده للتعليم في الأزهر فهذا شيء جميل بفضل الله عز وجل، وأشهد الله وأدين الله بأن التعليم الأزهري مع بعض الملاحظات ومع بعض التعديلات والإضافات والتوجيهات منك من بعض أهل العلم هو من أفضل ما يتعلمه الآن أولادنا. يكفي أنه لا يوجد اختلاط، ويكفي أنهم سيحفظون كتاب رب الأرض والسماوات، ويكفي أنهم سيحفظون حديث النبي عليه الصلاة والسلام إلى غير ذلك. وإن كانت هناك بعض الأخطاء التي يعني تراها أنت خطأ فصحح ووجه بأدب وتواضع، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسترنا وإياكم في الدنيا الآخرة. هل مشاهدة مباراة الكرة من الله؟ أنا أقول المسلم يعني حريص على وقته، ولا ينبغي أن يضيع الوقت في مثل هذا. فالسلف كانوا يقولون إذا مر بي يوم ولم أقتبس هدى ولم أستفد علما فما ذاك من عمري. لكن مع ذلك أقول إن كان جلوسك لمشاهدة مباراة من المباريات لا يضيع لك عملا من أعمال الدين أو من أعمال الدنيا، وإنما هذا في الوقت اللهو المباح، فأرجو الله عز وجل ألا تكون أثما وألا يكون عليك حرج. أما أن يجلس المسلم ليشاهد مباراة ليضيع بسببها صلاة أو ليضيع بسببها عملا واجبا من أعمال الدين أو من أعمال الدنيا فلا شك في حرمة هذا. إما إن كان غير ذلك فأسأل الله سبحانه وتعالى ألا تكون آثما، والله تعالى أعلم. كنت أود أن أجيب على طيب ده لسه سؤالين، معلش تسامحوني والله. من مات ولم يحج وكان ويل فكيف يحاسب بين يدي الله؟ الله أعلم بذلك كيف سيحاسب الله تبارك وتعالى. لكن أود أن أنصح إن كان له مال قد تركه فليحج عنه من هذا المال، فليحج عنه من هذا المال. لأن المرأة الخثعمية جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله إن فريضة الله على عبادي في الحج أدركت أبي لا يستطيع أن يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال نعم حج عن. الشاهد بقى في رواية النسائي، هذه رواية صحيحين، في رواية النسائي أنه صلى الله عليه وسلم قال للمرأة الخثعمية أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت قاضيته؟ قالت بلى. قال فدين الله أحق أن يقضى، فأقضوا هذا الدين عن هذا الرجل ونسأل الله أن يغفر له إنه ولي ذلك والقدر عليه. أما الحديث لا يتسع الوقت لذكره، ما اجتمع قوم في بيت من بيوت لا يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. أرجو الله أن يوفقنا للشرح في موضع آخر، وبهذا أكون قد وفيت الإجابة على كل ما طرح علي في هذا اللقاء المبارك. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فتاوى الدين أنوار، وللإفتاء أسرار، وللفتوى شرائطها، وأهل العلم أقمار. دليل الحق للحيرة يقوم عليه أبرار، كتاب الله رائدهم وجنته لهم دار. رضاء الله غايتهم وهم للحق أنصار.